أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أن البالغ الذي وجع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري يتعلق به أو بمقلده فإما أن يحصل له القتل أم لا، وعلى الثاني فعليه الرجوع إلى ما استقل به العقل من اتباع الذن لو حصل له وتمت مقدمات الانسداد على تقرير الحقوق. هذا هو ما في الكفاية، وهذا الكلام في الكفاية يخالف ما في الرسائل، ما في رسائل الشيخ الأنصاري، حيث قال الشيخ الأنصاري: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القتل أو الذنب أو الشك، وعلى الأخير الشك فعليه الرجوع إلى الأصول العملية. هذا هو كلام الشيخ. فصاحب الكفاية عدل عما في كلام الشيخ، عدل عن المكلف إلى البالغ، وعن حكم شرعي إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري. ومن التقسيم الثلاثي وهو القطع والذن والشك إلى تقسيم الثنائي. لماذا هذا العدول؟ لماذا عدد صاحب الكفاية أما في رسائل الشيخ عدل عن المكلف إلى البالغ؟ لماذا؟ وعدل من قوله حكم شرعي إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري لماذا؟ وعدل من التقسيم الثلاثي إلى التقسيم الثنائي لماذا؟ أسئلة، سؤال لا بد من الجواب عن كل سؤال، فيقال بالجواب في الجواب أن العدول صاحب الكفاية ليس إلا لما في كلام الشيخ من الإشكال، إذ عادة العلماء والمصنفين حينما يكتب كتابا في موضوع معين قد يتبع سلفه 100%، ومعنى ذلك أن ما كتبه السلف ليس فيه إشكال. وقد يعدل أما سلف، فمعنى العدول أن ما في كلام من كتب في هذا الموضوع سابقا فيه إشكال. وعدول صاحب الكفاية من هذه المواضع كلام الشيخ الأنصاري ليس إلا الإشكال في هذه المواضع الثلاثة. فالإشكال في المكلف حيث قال الشيخ الأنصاري اعلم أن المكلف الإشكال فيه ولذلك عدل عنه بالبالغ جعل مكان المكلف البالغ. الإشكال في المكلف يمكن لوجهين، الوجه الأول أن المراد من المكلف في كلام الشيخ الأنصاري هو المكلف الفعلي، مكلف بالفعل لا مكلف الشهني المكلف بالقوة. والدليل على هذا، الدليل على أن يكون مراد الشيخ الأنصاري من المكلف المكلف الفعلي، الدليل على هذا بعد مقدمة يتضح بعد مقدمة، وهي أن الأحكام الشرعية عند صاحب الكفاية وعند الشيخ الأنصاري أيضا لها مراتب، مراتب أربعة، ولكل مرتبة اسم المرتبة الأولى الحكم الاقتضائي يسمى بالحكم الاقتضائي، المرتبة الثانية الحكم الإنشائي يسمى بالحكم الإنشائي، المرتبة الثالثة الحكم الفعلي، المرتبة الرابعة الأخيرة الحكم المنجز. والفرق بين هذه المراتب الأربعة ما هو المراد من الحكم الإنشائي؟ المراد من الحكم الإنشائي باعتبار أن الأحكام على مذهب العدلية تابعة للمصالح والمفاسد. إذا كانت الفعل مصلحة ملزمة تقتضي تلك المصلحة إيجاب ذلك الفعل أن يجعل الحكم بالوجوب، فهذه المرحلة مرحلة وجود المصلحة التي تقتضي الوجوب. الوجوب في هذه المرحلة يسمى حكما اقتضائيا لاقتضاء المصلحة الملزمة هذا الحكم. ثم يأتي الشارع وهو العالم بوجود المصلحة بالفعل ويأتي ويجعل الوجوب وينشئ الوجوب طبقا لهذه المصلحة. بعد إنشاء الوجوب طبقا لهذه المصلحة يسمى هذا الحكم حكما إنشائيا. هذا معنى الحكم الإنشائي. بعد الجعل والإنشاء يبين الشارع هذا الحكم، يعلن ما جعله وما أنشأ من الحكم، يبين ويعلن إلى المكلفين ويقول أن هذا الفعل بعد يكون واجب. هذا هو الإعلام، هذا هو البيان. فبعد البيان وقبل علم المكلف به، أي بعد البيان وقبل العلم، في هذه المرحلة يسمى الحكم فعليا. هذه هي المرحلة الفعلية. وبعد العلم المكلف بذلك الحكم يتنجز الحكم عليه، بمعنى يجب عليه الامتثال، اتيان الفعل الواجب. لو خالفه ليعاقب عليه، يعاقب على ترك ذلك. هذه المرحلة تسمى حكما منجزا. هذه المراحل الأربعة للحكم. ثم الحكم الاقتضائي والحكم الإنشائي لا يترتب عليه الأثر، لا أثر له، أي لا يجب امتثاله، لا يجب حركة المكلف إليه، فلا يترتب عليه الأثر. وما يترتب عليه الأثر هو الحكم الفعلي والحكم المنجز. الحكم الفعلي هو ما يترتب عليه الأثر. ونظرا إلى أنه لا أثر للقات بالحكم، ولا للظن به، ولا للشك فيه، إذا لم يكن فعليا فلا بد أن يكون المراد من الحكم في كلام الشيخ حكما فعليا. هذا هو الدليل على كون الحكم فعليا. وإذا كان الحكم فعليا لا بد أن يكون المكلف بذلك الحكم أيضا مكلفا فعليا. هذا هو الدليل على كون المكلف مكلفا فعليا. ومن هنا يرد الإشكال على كلمة المكلف بوجهين. الوجه الأول أن المكلف أعم من المجتهد، يشمل المجتهد وغير المجتهد، أعم، مع أن الحالات الثلاثة في مقام استنباط الحكم ككون المكلف قاطعاً أو ظاناً بالحكم أو شاكاً فيه، هذه الحالات تختص بالمجتهد. المجتهد في مقام استنباط الحكم من الأدلة الشرعية إما يحصل له القتل أو الذن أو الشك. هذا هو. فإطلاق المكلف وعدم تقييده بكونه مجتهدا مع كون المراد منه المجتهد مورد الإشكال. هذا هو الإشكال الأول. إيه؟ ما لنا الدخل في الشك شيخنا، الدخل في الاستنباط الحكم الشرعي. الشك في مقام الاستنباط. الشك وين حصل للمقلد في موارد كثيرة؟ لا، ليس له علاقة بالمقام. فنظرا إلى هذا، إطلاق المكلف في كلام الشيخ مورد الإشكال. هذا هو الإشكال الأول في المكلف. الإشكال الثاني في المكلف، قلنا أن المراد من المكلف الفعلي، من المكلف والمكلف الفعلي. والإشكال الثاني عدم صحة تقسيم المكلف الفعلي إلى ثلاث أقسام، إلى كونه قاطعاً وذاناً وشاكاً. إذ الشاك ليس مكلفاً فعلياً كما ذكرنا في بيان مراتب الحكم. متى يكون المكلف فعلياً؟ إذا علم بالحكم واستدر الحكم من الشارع. فالمكلف الفعلي هو القاطع والزان، والشاذ ليس مكلفا فعليا. فإذا كان الشاذ خارجا عن كون المكلف فعليا، فالتقسيم المكلف في كلام الشيخ إلى القاطع والزان والشاذ غير صحيح. هذا التقسيم غير صحيح. إذ التقسيم الصحيح أن يكون المقسم موجود في جميع الأقسام. في هذا التقسيم المقسم وهو المكلف الفعلي ليس موجود في الشرط، في من كان شاكا ليس موجود في هذا القسم. فبهذا الاعتبار المكلف، وضع المكلف هنا مورد الإشكال بهذين الوجهين، ولكن الإشكال بوجهين كما ذكرنا. ونظرا إلى هذا الإشكال، أدل صاحب الكفاية من المكلف إلى البالغ. البالغ أعم من أن يكون فعليا مكلفا بالفعل أو مكلفا بالقوة، فيشمل جميع الأقسام، سواء كان البالغ شاكا قاطعا أو ظانا، فيشمل هذه الأقسام الثلاثة. ولكن كلام المستعد كلام الشيخ الأنصاري، المكلف لا يشمل هذه الأقسام الثلاث. هذا هو الإشكال في المكلف. في المورد الأول من موارد أدول صاحب الكفاية عن كلام صاحب الرسائل. المورد الثاني من الأدول